الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل الجوع. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء، قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. هذا انتهى كلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بعض أصحابه عنده الدنيا وما فيها، ما فيها من النعيم والملهيات وما فيها من الزينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ كرر ذلك ليتنبهوا إلى ما سيقوله عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هذه كما ذكر النووي ترك اللباس الفاخر، أن يكون في هيئته رثا، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأنه قد وردت من الآيات في كتاب الله كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، تلبس أحسن ثيابك وتذهب للصلاة. كذلك من سنن العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام ويخرج، وكذلك يوم الجمعة يلبس الذاهب إلى المسجد أحسن ثيابه ويتطيب ويتزين ويخرج. فلا بد من الجمع بين الأحاديث حتى يفهم المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير رحمه الله في حديث الاستسقاء: فيخرج متبذلا، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في ثياب الرثة قديمة، مظهرا للانكسار والضعف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه سنة من السنن، لكن في العيد يخرج عكس ذلك، يلبس أجمل ثيابه عليه الصلاة والسلام، كانت له حلة وكانت له جبة يلبسها في الجمع وفي الأعياد وفي استقبال الوفود. فعلينا أن نعلم الجمع بين هذا وذاك. قال أيضا: يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة والثياب. وقال فيه ابن حجر رحمه الله: التبذل والابتذال بمعنى واحد، وهو لبس ثياب البذلة وهي المهنة. قال المناوي رحمه الله: البذلة ما يمتهن من الثياب في الخدمة، يقال بذل الثوب وابتذله لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. فكيف نجمع بين هذا وبين ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والحديث صححه الألباني، وله شاهد في الصحيحين، مر معنا: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وبين حديث الترمذي والحاكم عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من ترك اللباس تواضعاً وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، صححه الألباني. هذا يتركها لله تبارك وتعالى، والأول يلبس أجمل ثيابه. وهذا الحديث الذي معنا إن البذاذة من الإيمان، فمن ترك هذا اللباس حتى لا يتعالى على الناس ولا يستكبر عليهم يكون ممن وصفه هذا الحديث. لا يلبس الثياب حتى يكون هو من طبقة ويرى الناس دونه فيحتقرهم والعياذ بالله، أو يريد أن يكسر قلوب الضعفاء والفقراء لأنهم لا يجدون، وهذه نية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نحن لنا الظاهر، لكن الله تبارك وتعالى يعلم السرائر، يعلم ما تخفيه النفس، يعلم السر وأخفى. فإذا لبست ثوبا جميلا طيبا مباركا وأردت أن تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليك، لا تحاول أن تنوي أن تكسر قلوب فقير لا يملك ما يشتري به ربما عشاءه أو غداءه، فضلا عن ثوبه أو ثوب جميل. فعلينا أن نتنبه لهذه النقطة لأنها مهمة، أمرها عظيم. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. حسنه الألباني. ما لم يكن في ذلك إسراف ولا مخيلة تعالي على الناس وكبر واحتقار لهم، يعني ما تلبس هذا الثوب إلا لتكسر به كما نقول عين فلان، ما يصلح هذا. ليست مسألة تحدي أو مسألة تقهره. حتى اليتيم وحتى المسكين إذا جاءك، دلنا الله تبارك وتعالى في سورة الضحى لما قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ربما يأتيك سائل على الباب فتلبس أحسن ثيابك لتخرج تقول له أخرج أو اذهب بقول فظ غليظ والعياذ بالله لتكسر قلبه مرتين بطرده والعياذ بالله وبرؤيته لك وأنت في أحلى ثيابك وحللك. وربما أصبت بهذا وتسببت أن تصاب بالعين وبالحسد والعياذ بالله، لأن الإنسان ضعيف. وكثير من الناس يصابون بالعين وبالحسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بأن أكثر من يموت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يموت بالعين. وهذا حق، العين حق، تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، تميته. فلا تكسر قلوب الناس، فربما عرضت نفسك أنت للكسر وجزاؤك من الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. هذا ضيفه سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاءه ليزوره، فوجد زوجه أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثيابها ثياب المهنة، الطبخ والكنس وكذا في البيت، غير متجملة لزوجها. وما أحرى أن تتجمل المرأة لزوجها وأن يتجمل الرجل لزوجه كذلك، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتجمل لزوجي كما أحب أن تتجمل لي. فليس فقط من طرف واحد. فجاء فصنع له طعام فقال أبو الدرداء لسلمان: تفضل فكل. قال: كل أنت. قال: إني صائم. فأبى أن يأكل إلا أن يأكل معه لأنه صوم تطوع. فقال له فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، يعني أنه أفطر من صيام التطوع. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، قم الآن فصليا أنت وزوجك. يريد أن يشارك زوجه لأن لزوجك عليك حق ما سيأتي في هذا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. فانظروا البذاذة حتى في الثياب والتجمل، ترك الزوجة، التقشف في الدنيا لا يجوز. وفي الرواية الأخرى ولضيفك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، كن منصفا لا تكن ظالما. كثير من الناس يخرج من بيته لا يأتي إلى البيت إلا وقت النوم، يترك زوجته وأولاده وحدهم ويظن أن ذلك يعني يعطيهم راحتهم، وهذا والله لا يجوز إلا لأمر ضروري، إلا لحاجة. فالأهل أولى. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يكون في مهنة أهله، في خدمة أهله، حتى يأتي وقت الصلاة، يؤتى بالصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى ذلك. قد استنكر سلمان تبذل أم هذا الشاهد معنا أم الدرداء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن حجر وفي هذا مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، يعني لا تكون المرأة فقط لغرض معين فقط، طبه وغيره، وإنما تكون لها مكانتها، تحس بقيمتها عند زوجها، ترى أنه يقدرها وأنه يفرح برؤيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدق، فما بالك أن تكون لأهلك، لزوجك، لأولادك، لقرابتك، للمسلمين جمعا. يعني لا بد أن يكون الإنسان على فقه في دينه حتى يخرج معافا سليما من هذه الدنيا، يقبل على الله تبارك وتعالى، وله حسنات ماحيات، حسنات كبيرات أمثال الجبال، لأن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، وهذا من الإحسان. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي خولة بنت حكيم بن أمية، وكانت عند عثمان بن مضعون، كانت زوجة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن مضعون، قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، ثيابها، ثياب مهنة، يعني غير متجملة لزوجها. قال فقال لي يا عائشة ما أبد هيئة خويلة يصغرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها، يعني كأنها غير متزوجة، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، وسببها زوجها رضي الله عن عثمان بن مضعون، كان يحب أن يقوم الليل كله يحييه، وكذلك يصوم النهار، يعني لا ليس له ذلك الحاجة في زوجه. وكان كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما زوجه أبوه من قرابته، لكن كان يقرأ القرآن في 3 أيام، وأحيان في ليلتين، وأحيان في ليلة يقوم به، ولا غرض له في زوجه. لماذا؟ لأنه يريد العبادة، كانت نيتهم أن تكون لهم أعمال عند الله تبارك وتعالى يقدمون عليها. لكن لا بد من النظر في حق الزوج وفي حق الزوجة وفي حق الأقربين والأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه حتى ضيفك الذي يأتيك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ يعني تصوم النهار كاملا وتقوم الليل، لا تريد أن تكون على سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أرغبة عن سنتي؟ قال فقال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، أنا أريد أن أطلب ما تأتي به من شرع الله تبارك وتعالى، يريد أن يصوم النهار ويقوم الليل، يريد حسنات. فقال: فإني أنام وأصلي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فإني أنام وأصلي وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. أخرجه الإمام أحمد. فما أحوجنا إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلا في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. أي يحب التجمل، ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة، بل قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. وبناء على ذلك نقول إن معنى الحديث إن البذاذة من الإيمان أن يكون الإنسان غير متكلف بأشياء، وإذا كان لا يتكلف الأشياء بل تأتي بأصولها. إنه يحمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن التجمل من الأشياء المحبوبة إلى الله عز وجل، لكن بشرط ألا يكون ذلك إسرافا، أو لا يكون ذلك نزولا إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل. انتهى كلامه. إذن الحديث حديث البذاذة من الإيمان التقشف في الثوب وفي الهيئة وفي اللبس إذا كان تركه لله تبارك وتعالى، كما مر معنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان يلبس الرث من الثياب والمرقع، فيقول: حتى يقتدى بي، يعني يقتدي به غيره، وحتى يكون مؤثرا في قلبه بالتقوى، يتذكر ما عند الله خير وأبقى. ومر معنا من ترك اللباس تواضعا، خيره الله من أي حلل الجنة شاء، يختار ما يشاء على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وانظروا الجزاء عند الله من جنس العمل. ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان فقط في ثياب رثة وسخة مبتذلة مقطعة، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يجمع بين ما ورد في شرعنا الحنيف المطهر الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل الجوع. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. هذا انتهى كلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
حينما ذكر بعض أصحابه عنده الدنيا وما فيها، ما فيها من النعيم والملهيات وما فيها من الزينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ كرر ذلك ليتنبهوا إلى ما سيقوله عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هذه كما ذكر النووي ترك اللباس الفاخر، أن يكون في هيئته رثا، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأنه قد وردت من الآيات في كتاب الله كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، تلبس أحسن ثيابك وتذهب للصلاة. كذلك من سنن العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام ويخرج، وكذلك يوم الجمعة يلبس الذاهب إلى المسجد أحسن ثيابه ويتطيب ويتزين ويخرج. فلا بد من الجمع بين الأحاديث حتى يفهم المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير رحمه الله في حديث الاستسقاء: فيخرج متبذلا، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في ثياب رثة قديمة، مبهرا للانكسار والضعف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه سنة من السنن، لكن في العيد يخرج عكس ذلك، يلبس أجمل ثيابه عليه الصلاة والسلام، كانت له حلة وكانت له جبة يلبسها في الجمع وفي الأعياد وفي استقبال الوفود. فعلينا أن نعلم الجمع بين هذا وذاك. قال أيضا: يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة والثياب. وقال فيه ابن حجر رحمه الله: التبذل والابتذال بمعنى واحد، وهو لبس ثياب البذلة وهي المهنة. قال المناوي رحمه الله: البذلة ما يمتهن من الثياب في الخدمة، يقال بذل الثوب وابتذله لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. فكيف نجمع بين هذا وبين ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والحديث صححه الألباني، وله شاهد في الصحيحين، مر معنا: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وبين حديث الترمذي والحاكم عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. صححه الألباني. هذا يتركها لله تبارك وتعالى، والأول يلبس أجمل ثيابه. وهذا الحديث الذي معنا: إن البذاذة من الإيمان، فمن ترك هذا اللباس حتى لا يتعالى على الناس ولا يستكبر عليهم يكون ممن وصفه هذا الحديث. لا يلبس الثياب حتى يكون هو من طبقة ويرى الناس دونه فيحتقرهم والعياذ بالله، أو يريد أن يكسر قلوب الضعفاء والفقراء لأنهم لا يجدون، وهذه نية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نحن لنا الظاهر، لكن الله تبارك وتعالى يعلم السرائر، يعلم ما تخفيه النفس، يعلم السر وأخفى. فإذا لبست ثوبا جميلا طيبا مباركا وأردت أن تحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليك، لا تحاول أن تنوي أن تكسر قلوب فقير لا يملك ما يشتري به ربما عشاءه أو غداءه، فضلا عن ثوبه أو ثوب جميل. فعلينا أن نتنبه لهذه النقطة لأنها مهمة، أمرها عظيم. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. حسنه الألباني. ما لم يكن في ذلك إسراف ولا مخيلة، تعالي على الناس وكبر واحتقار لهم. يعني ما تلبس هذا الثوب إلا لتكسر به كما نقول عين فلان، ما يصلح هذا. ليست مسألة تحدي أو مسألة تقهره. حتى اليتيم وحتى المسكين إذا جاءك، دلنا الله تبارك وتعالى في سورة الضحى لما قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ربما يأتيك سائل على الباب فتلبس أحسن ثيابك لتخرج تقول له اخرج أو اذهب بقول فظ غليظ والعياذ بالله، لتكسر قلبه مرتين بطرده والعياذ بالله وبرؤيته لك وأنت في أحلى ثيابك وحللك. وربما أصبت بهذا وتسببت أن تصاب بالعين وبالحسد والعياذ بالله، لأن الإنسان ضعيف. وكثير من الناس يصابون بالعين وبالحسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، بأن أكثر من يموت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يموت بالعين. وهذا حق، العين حق، تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، تميته. فلا تكسر قلوب الناس، فربما عرضت نفسك أنت للكسر وجزاؤك من الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. هذا ضيفه سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاءه ليزوره، فوجد زوجه أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثيابها ثياب المهنة، الطبخ والكنس وكذا في البيت، غير متجملة لزوجها. وما أحرى أن تتجمل المرأة لزوجها وأن يتجمل الرجل لزوجه كذلك، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتجمل لزوجي كما أحب أن تتجمل لي. فليس فقط من طرف واحد. فجاء فصنع له طعام فقال أبو الدرداء لسلمان: تفضل فكل. قال: كل أنت. قال: إني صائم. فأبى أن يأكل إلا أن يأكل معه، لأنه صوم تطوع. فقال له، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، يعني أنه أفطر من صيام التطوع. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن، قم الآن فصليا أنت وزوجك. يريد أن يشارك زوجه، لأن لزوجك عليك حق كما سيأتي في هذا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. فانظروا البذاذة حتى في الثياب والتجمل، ترك الزوجة، التقشف في الدنيا لا يجوز. وفي الرواية الأخرى: ولضيفك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، كن منصفا لا تكن ظالما. كثير من الناس يخرج من بيته لا يأتي إلى البيت إلا وقت النوم، يترك زوجته وأولاده وحدهم ويظن أن ذلك يعني يعطيهم راحتهم، وهذا والله لا يجوز إلا لأمر ضروري، إلا لحاجة. فالأهل أولى. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يكون في مهنة أهله، في خدمة أهله، حتى يأتي وقت الصلاة، يؤتى بالصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى ذلك. قد قد استنكر سلمان تبدل أم هذا الشاهد معنا أم الدرداء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن حجر: وفي هذا مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، يعني لا تكون المرأة فقط لغرض معين فقط طبه وغيره، وإنما تكون لها مكانتها، تحس بقيمتها عند زوجها، ترى أنه يقدرها وأنه يفرح برؤيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة، فما بالك أن تكون لأهلك، لزوجك، لأولادك، لقرابتك، للمسلمين جمعا. يعني لا بد أن يكون الإنسان على فقه في دينه حتى يخرج معافا سليما من هذه الدنيا، يقبل على الله تبارك وتعالى، وله حسنات ماحيات، حسنات كبيرات أمثال الجبال، لأن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، وهذا من الإحسان. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي خولة بنت حكيم بن أمية، وكانت عند عثمان بن مضعون، كانت زوجة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، ثيابها، ثياب مهنة، يعني غير متجملة لزوجها. قال: فقال لي: يا عائشة، ما أبد هيئة خويلة يصغرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها، يعني كأنها غير متزوجة، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، وسببها زوجها رضي الله عن عثمان بن مضعون، كان يحب أن يقوم الليل كله يحييه، وكذلك يصوم النهار، يعني لا ليس له ذلك الحاجة في زوجه. وكان كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، زوجه أبوه من قرابته، لكن كان يقرأ القرآن في 3 أيام، وأحيان في ليلتين، وأحيان في ليلة يقوم به، ولا غرض له في زوجه. لماذا؟ لأنه يريد العبادة، كانت نيتهم أن تكون لهم أعمال عند الله تبارك وتعالى يقدمون عليها. لكن لا بد من النظر في حق الزوج وفي حق الزوجة وفي حق الأقربين والأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطي كل ذي حق حقه، حتى ضيفك الذي يأتيك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون، فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ يعني تصوم النهار كاملا وتقوم الليل، لا تريد أن تكون على سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أرغبة عن سنتي؟ قال: فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، أنا أريد أن أطلب ما تأتي به من شرع الله تبارك وتعالى. يريد أن يصوم النهار ويقوم الليل، يريد حسنات. فقال: فإني أنام وأصلي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فإني أنام وأصلي وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. أخرجه الإمام أحمد. فما أحوجنا إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الذي ينبغي للإنسان أن يكون جميلا في ملبسه ومظهره بقدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة عن الكبر قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم، أي يحب التجمل، ولم ينكر عليهم أن يحبوا أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة، بل قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. وبناء على ذلك نقول: إن معنى الحديث إن البذاذة من الإيمان أن يكون الإنسان غير متكلف بأشياء، وإذا كان لا يتكلف الأشياء بل تأتي بأصولها، إنه يحمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن التجمل من الأشياء المحبوبة إلى الله عز وجل، لكن بشرط ألا يكون ذلك إسرافا، أو لا يكون ذلك نزولا إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل. انتهى كلامه. إذن الحديث حديث البذاذة من الإيمان التقشف في الثوب وفي الهيئة وفي اللبس إذا كان تركه لله تبارك وتعالى، كما مر معنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان يلبس الرث من الثياب والمرقع، فيقول حتى يقتدى به، يعني يقتدي به غيره، وحتى يكون مؤثرا في قلبه بالتقوى، يتذكر ما عند الله خير وأبقى. ومر معنا من ترك اللباس تواضعا، خيره الله من أي حلل الجنة شاء، يختار ما يشاء على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وانظروا الجزاء عند الله من جنس العمل. ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان فقط في ثياب رثة وسخة مبتذلة مقطعة، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يجمع بين ما ورد في شرعنا الحنيف المطهر الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.